باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن ولا الأبد أمين. أقرأ وياكم بعض أعداد من الإصحاح الأول رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. في الإصحاح الأول، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. أنا هتكلم وياكم حسب العنوان، أنتم مختارين الكنيسة العنوان العام، وهتكلم وياكم عنوان الكنيسة مصنع للقديسين. مصنع دي كلمة يعني تمشي مع الاقتصاد ومع الإصلاح الاقتصادي اللي بيقولوا عليه الأيام دي. كلمة مصنع كلنا عارفين الصناعة بصفة عامة، لكن علشان نحط، وبعضكم أو كتير منكم ضروري له دراسة تجارية يعرف كلمة مصنع، عشان ننشئ مصنع بنحتاج إيه. عشان ننشئ مصنع أول حاجة بنحتاج أموال، وبنحتاج في المصنع مواد خام materials، وبنحتاج في المصنع كمان إدارة management، وبنحتاج في المصنع مديرين أشخاص فعلا، سواء مديرين او عمال، لكن ده احتياج المصنع. وبنحتاج ايضا للمصنع اسواق ماركت عشان نسوق الحاجة ده اللي هنصنعها، وبنحتاج للمصنع كمان ارض عشان ننشئ المصنع. احتياجات كتيرة، لكن هذه الاحتياجات لو نظرنا إليها بنظرة روحية أو نظرة كنسية بحسب الموضوع بتاعنا هنا، يمكن أن نحولها إلى المعاني التالية. في أي مصنع نحتاج إلى أموال، ونحن في الكنيسة نحتاج إلى النعمة الإلهية، النعمة التي تعمل والتي تنساب إلينا من خلال وسائط ومن خلال وسائل كتيرة. ونحتاج في المصنع أيضا مواد خام. المواد الخام ده هي على نوعين، نوع أطفال بنسميه الأطفال ودول المواد الخام الأولية خالص، والنوع الثاني الكبار على اختلاف بقى مستويات سنهم وقطاعات خدمتهم، يعني صغار وكبار بشر. يعني وبنحتاج في المصنع كمان مديرين او اداره تعمل عمليات الاداره الكتيره، ودول اللي بنسميهم الاكليروس بكل درجاته وبكل اللي بيخدم باي شكل من اشكال الخدمه. بنحتاج للمصنع ده اسواق، والسوق الوحيد بتاعنا اللي بنسوق له كلنا ان يكون لنا نصيب في السماء، ملكوت السماء. وبنحتاج في المصنع ده كمان الأرض اللي هي القلوب، قلوب الناس اللي بنخدمها وقلوبنا نحن التي نكرسها. مفيش حاجة ننسيتها في المصنع علشان يبقى مصنع. طب اسمع حاجة حاجة، ها؟ أدوات، ها؟ رأس المسيح، ها؟ فيش حاجة محتاجة. المكان، ها الايه، المنتج بقى اللي رايح السما ده، القلوب التائبة. الآلات. نعم المبنى، ما هو المبنى قلنا هنبنيه على الأرض اللي هو قلوب. ايه كمان؟ في حاجة مهمة قوي، كويس، كهرباء. ده احنا هنخش في التفاصيل احسن تصدقوا ان احنا هنعمل مصنع فعلا. بنحتاج خطط. هو في مصنع يمشي من غير خطط؟ مش كده؟ بنعمل الجداول بأي صورة من الصور، لكن في خطط. الكنيسة توجد فيها خطط، من أشهرها خطة نسميها القراءات الكنسية، قراءات في الكنيسة، البرامج والدراسات والاجتماعات إلى آخره. الرؤية اللي أنا ذكرتها دي مجرد رؤية بس عشان ندخل للموضوع سوا، لكن هو ده اللي احنا بنحتاجه فعلا لكي ما يصير هناك قديسين وتصير الكنيسة بالحقيقة مصنع قديسين. وإن كانت كلمة مصنع برضو علشان نبقى في التعبير اللغوي، دايما مصنع ينظر له أنه عمل بشري، مصنع ناس بتشتغل حاجة سنة. حتى يقولوا عبارة كده لطيفة، يقولوا الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة. أقولها تاني، الله خلق الريف، عشان كده لما روح الريف تبقى مبسوط ومرتاح، الخضرة أو الطبيعة أو زي المكان اللي انتوا فيه هنا. والإنسان صنع المدينة، صنع المدينة، عشان كده الواحد دايما في المدينة يبقى متوتر ويبقى قلقان ويبقى مشدود، صناعة بشرية. لكن احنا هناخد المحتوى الروحي ورا الكلمة. المقدمة ده هي بتقودنا علشان نعرف هذا المصنع الذي ينتج قديسين أو أنتج قديسين عبر كل العصور، وما زال يوجد ويولد في ملكوت السماء قديسين. هكلمكم على ثلاث عناصر رئيسية. هذا المصنع له تاريخ، هذا المصنع له حياة، هذا المصنع له خلود. خلود، تاريخ وحياة وخلود. وتعالوا نمسك ايتم ايتم كده، يعني نلقي عليه بعض الضوء يكون الموضوع بتاعنا. اولا تاريخ. احيان يقول لك هذا المصنع منذ عام كذا، وكل ما كان بقاله وقت طويل كل ما تبقى فيه ثقة في المنتج بتاعه، مش كده برضو؟ يقول لك المصنع ده بينطلع انتاجه بقاله 100 سنة، تبقى واثق ان المنتج ده منتج مهم ومنتج مظبوط. ايضا كنيستنا لها تاريخ. اولا تعتبر اقدم كنيسة في العالم، او من اقدم كنائس العالم، وده شيء يفرحنا ان القديس ماري مرقس الرسول، وله تذكار النهاردة، القديس ماري مرقس الرسول في اواسط القرن الاول الميلادي اسس كنيستنا. بس الكنيسة بتاعتنا الحلوة دي ما تأسستش بس بكرازة ماري مرقس، هي تأسست قبل كده بنبوة وبزيارة. خد بالك بقى وياي، يعني الكنيسة بتاعتنا تأسست بثلاثة أعمدة، نبوة وزيارة وكرازة. نبوة في العهد القديم في أشعية، مبارك أو من مصر دعوت امتي ابني أو مبارك شعبي مصر، في سفر أشعية 19. وتأسست أيضا بزيارة، زيارة ربنا يسوع المسيح العائلة المقدسة في بداية القرن الأول، واكتمل هذا التأسيس بكرازة ماري مرقس الرسول في وسط القرن الأول الميلادي، من أقدم كنائس العالم. كنيستنا تأسست بهذه النبوة والزيارة والكرازة، وصارت الكنيسة يطلقوا عليها اسم، وإن كان الاسم ده ملوش يعني مدلول قوي، لكن ما فيش منع نقوله، يعني ناخده بتحفظ، يسموها كده متحف المسيحية الحي، لأن كلمة متحف دايما في أذهاننا مرتبطة بالأشياء اللي ماتت، لكن احنا من يعني بيعوضوا عليها لما يقولوا متحف المسيحية الحي، المسيحية زي ما هي في صورتها الاولى، تاريخ، وده تاريخ يميزنا ويميز كنيستنا ويخلينا كمان لما يجي حد لسه ابن امبارح يجي يتكلم او يقدم المسيحية باي صورة نقول تنسي نفسك، ده كنيستنا اللي بنحملها وراء ظهورنا، نحمل من خلالها 2000 عام من الزمان ان لم يكن اكبر اكتر من ايام النبوة في العهد القديم. هي ادم كنيسة، ده مش كده وبس، ده كنيستنا بنعتبرها انقى ايمان بالمسيح، انقى. حضراتكم عارفين المصانع ممكن تطلع منتجات ويقول لك نقاوة المنتج ده 95% وده 99% وده 90%. الإيمان الأرثوذكسي المستقيم أنقى إيمان، أنقى إيمان يعبر عن مسيحية. ولو جينا ننظر لطوائف المسيحية اللي بعضها دخلها شوائب، بعض الشوائب، ننظر لكنيستنا انها ما زالت محتفظة بسلامة وبنقاوة هذا الايمان، ونيجي في كل قداس تقف وتصلي ونقول كلنا من جيل الى جيل، جيل يسلم جيل، وتصير نسميها الامانة المستقيمة، الامانة المستقيمة، انقى ايمان. نسمع عن ناس بتفسر بتشرح وأحيانا تلخبط في الكلام، لكن الكنيسة من خلال تاريخ أبائها نقول الكنيسة إيمانها نقي، هذه النقاوة تصنع قديسين. ده مش كده وبس، أقدم كنيسة وأنقى إيمان، ده في حاجة ثالثة أهم، أنها هذه الكنيسة قدمت أثمن عطاء، أثمن عطاء. الكنيسة بتاعتنا اللي بنسميها بقى في الموضوع بتاعنا انها مصنع، قدمت 3 نوعيات من الناس، من الصناعة اللي المنتجات اللي بتقدمها. اول نوعية من الناس بنسميها المعلمين، نفخر في كنيستنا بمعلمين فطاحل واباء، ليس في التاريخ فقط ولكن في كل زمان. نسمع عن اثناسوس الرسولي اللي في يوم من الايام وقف ضد العالم، ولولاه لكانت المسيحية تضيع. نسمع عن القديس كيرلس عمود الدين كيف وضع الثيوتوكيات وشرح لقب والدة الإله. نسمع عن كل الأباء فعبر كل العصور ولغاية النهاردة أباء يدافعون عن الإيمان، معلمين يشرحوا يفسروا يقدموا. لكن الأهم من كده أن كان كل هذا من خلال حياتهم وليس من خلال كلامهم بس، معلمين. وكفاية ان الواحد يفخر كده ان انا ابن اثناسوس الرسولي، انا ابن كيرلس عمود الدين، ابن القديس ديوسكوروس. حتى في الزمن بتاعنا الحاضر ده، لما ربنا يعطي الصحة لسيدنا البابا، لما يكون معلم واباء اخرين معلمين بالصورة الحلوة دي، نفتخر ايضا ان هذا الجيل كله تعلم على يدي قداسة البابا. لما مثلا في اسكندرية من حوالي 25 سنة كان في أبونا بشوي كامل معلم، وأنا بدي نماذج مش بحصر طبعا، لكن الكنيسة قدمت معلمين، المصنع ده قدم معلمين فطاحل، والمعلمين دول لهم تلاميذ والتلاميذ لهم تلاميذ، وتستمر نقاوة الإيمان من جيل إلى جيل. النوعية الثانية اللي قدمتها الكنيسة كأثمن عطاء، قدمت شهداء. تاريخ كنيستنا زي ما بنقول في الترنيمة الجميلة أم الشهداء، ها؟ جميلة على الكنيسة، أم الشهداء جميلة كنيسة. والشهادة في كنيستنا شهادة مفرحة، ونخصص لها عيد ونقعد نحتفل به 17 يوم عيد النيروز. مصنع، مصنع بينتج انتاج رائع. ونسمع عن الشهداء في كنيستنا نوعيات واشكال، والصغيرين وكبار، ونسمع في وسط الشباب من القصص الكتيرة عن القديس ديديموس. القديس ديديموس والقديسة ثيودورا، مش كده؟ وازاي جندي اتنين شباب وازاي ينقذوا بعض ويتعرضوا هما الاتنين للاستشهاد، وهي تدخل ساحة الاستشهاد وتقول له كده لا تسرق اكليلي، بنت عمرها 22 سنة. ونسمع في الشهداء عن تيميساوس ومورا عروسته، كانوا في شهر العسل بقالهم اسبوعين ثلاثة متزوجين، وكان هو شماس الكنيسة الذي يحفظ كتبها، وتكون النتيجة ان هما الاثنين يتقدموا، ويوم ما تروح للاستشهاد تذهب بفستان الزفاف اللي لسه كانت لابساه من ايام. اسمى العطاء. ولذلك احتفالنا بقديسنا وبشهدائنا احتفال حي في حياتنا قوي. يعني مثلا النهاردة بنحتفل بالقديسين ماري مرقص وبنحتفل بالقديس ماري جرجس المزاحم، الاثنين فات عليهم كم سنة ولا كم قرن وسيرتهم حية لغاية النهاردة. أسمى العطاء من خلال معلمين، من خلال شهداء، ونمرة ثلاثة من خلال نساك. نساك اللي عاشوا حياة النسك، سواء في الرهبنة، في البرية، في النظام الدائري، في نظام التوحد، في نظام السياحة، أي شكل من أشكال النسك، المهم عاشوا. ومصر خدت، خد بقى الحاجة الجميلة، أن مصر خدت هذا النظام الرائع الدائرية والرهبنة وقدمته للعالم كله. ونقول على قديس أنبا أنطونيوس أب الرهبان في جميع العالم. وأفتخر أنا كإنسان أحيا في الكنيسة أن أبونا أنطونيوس أو الأنبا أنطونيوس هو الجد الأكبر لكل الرهبان، أبو جميع الرهبان، وفي العالم تنتشر كل الأديور. خلاصة النقطة دي ان الكنيسة مصنع قديسين له تاريخ، فهي اقدم كنيسة وهي انقى ايمان وهي اسمى عطاء. الكنيسة حياة، حياة. بنسمي كنيستنا الكنيسة الأرثوذكسية، يعني ايه؟ ها؟ مستقيمة الرأي. او المعنى الاكثر توضيحا، كلمة أرثوذكسية تعني الطريقة المستقيمة التي نمجد بها الله، طريقة مستقيمة لتمجيد الله، الطريقة المستقيمة لتمجيد الله. ممكن تسميها الطريقة الأصيلة لتمجيد الله. وهذه الكنيسة المستقيمة حياة، هذا المصنع ينتج حياة. أنا عايز أشرح الحياة لأن الموضوع كبير شوية، بس عايز أركزه يعني، وغالبا الموضوعات اللي خدتوها التانية تكملوا. يعني ان الحياة اللي موجودة في الكنيسة بتبان في بعض نقط كده صغيرة. اول نقطة ان كنيستنا فيها تلازم رائع بين الطقس والكلمة، طقس الحركة وبين الكلمة، كلمة المقدسة في العبادة. الكنائس الاخرى فيها اختلاف شوية. يعني مثلا في الكنائس الكاثوليكية اهتمت بالطقس جدا على حساب الكلمة، وفي الكنائس البروتستانتية اهتمت بالكلمة على حساب الطقس. وجاءت الكنيسة الأرثوذكسية توازن ما بين الكلمة والطقس، لازم. ادي لك مثال، واحنا في القداس بتلاقي الشماس يقف يقول لك ايها الجلوس ايها الجلوس قف، انتوا ساعتها بتبقوا ايه؟ واقفين ولا قاعدين؟ واقفين. لو واحد فيكم كده جريء يروح قايل لحضرة الشماس اللي بيتكلم يقول له الكلام اللي انت بتقوله ما احنا واقفين، ملوش لازمة، ريح نفسك، مش كده؟ وبعدين يكملها بنداء تاني يقول لك الى الشرق انظروا، تروح قايل له ايه؟ احنا امال احنا بصين لايه يعني؟ احنا بصين للشرق، مش كده برضو؟ ايه رأيك؟ هذه نداءات في القداس، لكن النداءات ده هي نداءات لا يقصد بيها الشكل او الحركة، لكن يقصد بيها المعنى اللي وراها. ايها الجلوس قفوا، يعني ايها الانسان اللي جالس في الخطية اقف، سيبها بقى، سيب الخطية. اظن بتصلوا في اول مزمور ويقول ايه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك وفي طريق الخطاة، لم يقف في مجلس المساذين، لم يجلس. كأنه نداء للإنسان، خد بالك، اوعى تكون قاعد في الخطية او واقع في الخطية، اقف. ليس الوقوف الجسدي ولكن الوقوف الروحي، الاستعداد. دايما الوقوف عندنا علامة من علامات الاستعداد، الوقوف الروحي. وإلى الشرق انظروا، الشرق انظروا. طب ما احنا واقفين ناحية الشرق، معناها ايه؟ ها؟ معناها علامة الاستعداد. ما هو مقياس الاستعداد في حياتك؟ مقياس الاستعداد، هل انت مستعد ولا، سامحني في التعبير الشعبي البسيط اللي بيتقال، سرقاك السكينة، مش واخد بالك؟ إذن ليس المقصود بهذه النداءات او الكلمات البسيطة مجرد حركات طقسية، ولكن المقصود بها فعل روحي اقوى ونداء شخصي للانسان. اما القديسين دول هيطلعوا ازاي يعني؟ ما لازم القديس ده هو اللي عايز يبقى قديس ويعيش في القداسة، اول حاجة انه يقوم من الخطية باي شكل من الضعف، ونمرة اتنين يكون عنده حالة استعداد وانتظار وسهر ويقظة. دي صورة من الصور التانية في هذه الحياة، تقديس يوم الأحد، يوم الحد، يوم الرب. كلمة يوم الرب دي جت في أهم سفر، مرة الوحيدة، سفر ايه؟ سفر الرؤية. يوم الحد، تقديس يوم الأحد. نحن عندما نحتفل بالقيامة نحتفل بها على مستوياتها الأربعة، سنويا وشهريا وإسبوعيا ويوميا. القيامة محور حياتنا، نحتفل بها سنويا من خلال الخمسين، الخمسين يوم المقدس، سبعة أسابيع القيامة، وبنعتبر أيام القيامة دي كلها أيام حد، ونحتفل بها شهريا كل يوم 29 في الشهر القبطي، تذكار للقيامة. ونحتفل بها أسبوعيا كل يوم حد، ونقف في القداس ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، صنعه، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، اللي عمله، اللي قدمه كخليقة جديدة للإنسان في قيامة. ونحتفل بالقيامة كل يوم في صلاة باكر يومية. إذن القيامة تشع في حياة الإنسان. ويأتي تقديس يوم الأحد. المسيح قام في يوم الأحد، وفي نفس اليوم ظهر للتلاميذ، لتلميذي عمواس، وظهر في الحد اللي بعديه للتلاميذ وياهم توما إلى آخره. صار يوم الأحد أول الأسبوع صار له معنى روحي، تقديس يوم الأحد، ونسميه كده في حياتنا اليومية، نسميه النهاردة يوم بتاع ربنا. وصار المبدأ الروحي ده ان افرض بتشتغل يوم الحد او افرض ظروفك طالب في جامعة ولا في دراسة يوم الحد ده مرتبط ببرنامج عمل او دراسة, نقول ان ازاي الانسان لازم يبقى له يوم لربنا. ده انت في باب في مجال اسرتك لازم يكون في يوم لربنا, يوم بتحضر في اجتماع بتمارس فيه صلواتك في البيت بتأني مش بسرعة, لك قراءات خاصة, لك جلسة عائلية اجتماع عائلي جوه البيت. الوسائل تساعد في هذه الصناعة المقدسة, صناعة القديسين, تقديس يوم الأحد. والمبدأ ده مبدأ جميل جدا. في بعض الأسر بعرف ان بتخلي يوم الحد ده يزوروا الأسرة الكبيرة, الأسرة الصغيرة تزور الأسرة الكبيرة يوم الحد, مرة أسرة الزوج ومرة أسرة الزوجة, أسبوع كده وأسبوع كده, بالذات في بعض البلاد المتوسطة مش الكبيرة يعني. أو تقديس يوم الحد يساهم في صناعة القديسين. ده من الحاجات الجميلة. وده أمر ثالث, أنا قلت تلازم الطقس مع الكلمة وخدنا أمثلة صغيرة. وتقديس يوم الحد من الحاجات الجميلة أيضا اللي بتخلي الحياة التي تصنع قديسين في الكنيسة القبلة المقدسة, قبلة السلام. القبلة تشعر الإنسان أنه ينتمي إلى هذه الأسرة, أسرة واحدة. عشان كده إحنا بنصلي وبنقول نؤمن بكنيسة واحدة. لكن قبلة السلامة في مفهومها الروح الجميل في الكنيسة أحد الوسائل القوية التي تصنع قديسين. تعالوا نشوف إزاي. يقف الشماس ويقول إيه, قبلوا بعضكم بعضا. باجي جنب اللي واقف جنبي, واللي واقف جنبي ده أعرفه أو معرفوش, أعرف اسمه أو معرفوش, أو اللي واقف جنبك, وبنقبل بالطريقة التقليدية بتاعتنا. لها معاني كتيرة جدا, لكن أهم ما فيها أنني أصنع سلاما مع الذي يقف بجانبي. واللي بيقف جنبي ده يمثل الخليقة كلها. كأن الشمس لما بيجي يوجه لنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة, كأنه بيسألني بيقول لي هل أنت تصنع سلاما في حياتك؟ هل بتقدر تصنع سلام في اللي حواليك؟ هل أنت صانع سلام؟ طوبى لصانع السلام. مال هتبقى ابن ربنا ازاي؟ احيان نفرغ الطقس من قيمته من معناه, واتقدم للي قدام اللي جنبي واقبله هذه القبلة وايديا كده جنب بعضها علامة الاحتواء وعلامة أن الإنسان كل حياته مضمومة في هذا السلام في هذا الكيان. ودي علامة وحدة, لأن إذا غاب السلام يحصل انشقاق. يا ترى أنت يلي عايز تعيش وتطلع وتصير من هؤلاء القديسين وتنشر القداسة أيضا مع الآخرين, هل بتهتم بصنع السلام؟ يقول لنا الكتاب على فم المسيح من لا يجمع معي. عشان كده احنا بنضم صوابعنا كده ونجيبها جنب بعضها, من لا يجمع معي, كأنك بتجمع كل الأطراف ويا بعض ومع الآخر اللي قدامي اللي بيمثل كل البشر. الكنيسة مصنع قديسين لأن فيها حياة, وهذه الحياة يتلازم فيها الطقس مع الكلمة. وطبعا حاجات كتيرة, ده حتى قعدتنا في الكنيسة لما بنقعد الرجالة كده والستات كده, القعدة الصغيرة ده هي قعدة بتطبق الوصية. لما يقول لنا الكتاب جلست الملكة عن يمين الملك, حتى في القعدة بتاعتنا بنطبق وصية. شيء رائع, مش مجرد نظام او مش مجرد نسمع على اللي فهمهم يعني محدود في الحاجات ده هي عايز يغير او يقعدوا اي قاعدة او نخلي الكنيسة باي نظام اخر. لا, ده حتى القاعدة فيها تطبيق للوصية, شيء رائع. حتى الانسان اللي بيخش لغاية الهيكل وياخد بركة من ستر الهيكل هو يعيش وصية كتابية، كأن الستر ده ثوب المسيح. الحاجات البسيطة دي. ده انا عايز اقول لك اكتر من كده، ان الكنيسة بالذات كنيستنا في مصر بتخلينا نعيش المفاهيم البسيطة قوي حتى في الاكل واحنا بناكل. اظنكم في الغطاس بتاكلوا ايه؟ واللي ما يكلش يقول اس احفظنها منين دي؟ حاجة زي كده. طبعا هي حاجة بسيطة، لكن اكل القلقاس ايه يعني؟ اكل القلقاس ولا ما اكلش ايه المشكلة يعني؟ لكن الحكاية ان ازاي برع الانسان القبطي في هذه الحياة التي تنشئ قديسين، ازاي خلى الايمان يدخل في الطعام، وبقى انا عمال اكل وكأني بدرس درس في العقيدة. شيء رائع. نسمع للقلقاس فوائده الكتيرة، مش وقته طبعا، مش وقت الغطاس دلوقتي. القصب مش برضو بتمصه قصب؟ القصب مش معنى القصب. واوعى تفتكر انك تقول دي عشان فكت المسلم موجود، لا، ده دي براعة رائعة ان يتحط فيها المعنى الروحي. نيجي في القيامة ناكل شم النسيم البيض والفتيخ والحاجات الخضرة، ونيجي في النيروز مثلا ناكل البلح والجوافة. ومش عارف انت جربت في يوم تقسم الجوافة كده وشفت صليب جواها مثلا، وازاي تحتضن الكنيسة كل ابنائها، وازاي قلبها ابيض ونقي. حتى دي كانت حاجات بسيطة لكن لها معاني عميقة جدا، وتربط الانسان بالكنيسة وبالفهم الروحي. لما بيقف الاب الكاهن في نهاية القداس ويرش المية، طقس، رش المية ليه؟ والمية اللي تنزل دي وناخدها ونمسح بيها وشنا، نقطة المية الصغيرة دي تعبير عن الروح. ده انت بعد ما بتتناول بقولك انستك النعمة، مش كده؟ المفردات الحياة ده هي التي تنشئ قديسين، هي اللي بتربط، هي اللي بتعلم، هي اللي ربت كل الأجيال اللي فاتت. أنا مرة كنت بصلي هنا في كينج ماريوت، وبعدين برش المية، بعد ما خلصت رش المية لقيت واحد جاي يتخانق وياي. يتخانق ايه يا عم بتخانق في ايه؟ قال لي ما جاتش عليا مية. يعني ازاي هروح من القداس وانا ما عنديش مية؟ ده يعني هو مش متخيل عمل الروح. يا احبائي، ما اروع انك تدرس وتفهم جوه الكنيسة كل صغيرة وكبيرة. اعرف المعلومة الصغيرة دي، لا توجد عقيدة بلا شرح، ولا يوجد طقس بلا معنى، ولا يوجد سؤال بلا جواب. أقولهم تاني، لا توجد عقيدة بلا شرح. كل جوه الكنيسة كل عقيدة لها شرحها، ولا يوجد طقس جوه الكنيسة بلا معنى، له معنى. ده اللبس اللي بلبسه، اللبس الأسود ده له معنى، الصليب اللي بنلبسه له معنى، القلصة إذا كنت راهب لها معنى، كل حاجة. الصليب اللي نمسكه في إيدينا له معنى. طقس جوه الكنيسة بكل مفرداته له معاني، ولا يوجد سؤال بلا جواب جوه الكنيسة. الكنيسة حياة. يا سلام على اللي يعيش في فلك الكنيسة كده ككل، ويفهم كل صغيرة وكبيرة. أنا قلت الكنيسة تاريخ، الكنيسة حياة، ونمرة ثلاثة والأخيرة الكنيسة خلود. خلود الكنيسة خلود أولا من خلال الرعاية الأصيلة جوه الكنيسة. وكنيستنا الحلوة ده هي زي ما كنت بكلم وياكم في الأول، إن المصنع ده عايز مديرين. نشكر ربنا عندنا سر الكهنوت، وسر الكهنوت الفاعل من خلال الإبوة. عارفين الترنيمة الحلوة بتاعت كنيستي كنيستي؟ حافظينها؟ قولوها كده البيت الشطر الأولاني بس، القرار بتاعها؟ هي بتاعت الصغيرين يمكن تنفع الكبار؟ واضح انكم مش حافظينها. اللي هيقولها يبقى من الاطفال يعني. دي هي امي هي سر فرح حياتي. الكنيسة الثلاثة دول بيت وام وايه فرح، وهذه الثلاثة تمثل اسرار الكنيسة السبعة. اشرح وياي. هي بيت لان فيها نجد، بيتي بيميزه ان في ابويا، نجد فيها سر الابوة اي الكهنوت. وهي بيت لان فيها سر الراحة، مسحة المرضى، سر الشفاء. بيت واحد يبقى تعبان طول اليوم وروح البيت يرتاح جوه البيت، عشان كده بنقول عليها بيتي. الكنيسة هي بيتي، هي امي. امي ليه؟ ها لا، حاجة قبل جورن المعمودية، قبل جورن المعمودية. ها هبتكلم في الأسرار. قبل ما أنا اتولد جوه الكنيسة، أسرتي اتولدت جوه الكنيسة، سر الزيجة. أسرتي، شوفوا بقى الكنيسة الجميلة، الأب والأم أو الزوج والزوجة اللي تزوجوا دول من عند المذبح، من عند الهيكل، ويركعوا في آخر صلوات الإكليل ويبتدوا يتجهوا كأنهم ينطلقوا من محطة اسمها الهيكل، وينطلقوا في اتجاه البيت اللي هيقعدوا فيه. هي بيتي لأن أسرتي اتولدت فيه. نمرة اتنين، ها؟ أنا اتولدت فيها سر المعمودية. ونمرة ثلاثة، تثبتت فيها سر الميرون. كنيستي هي بيتي، هي أمي. نمرة ثلاثة، هي سر، هي فرح حياة، سر فرح حياة. هي فرح. هذا الفرح برضو له جانبين. الجانب الأول سر الاعتراف، التوبة والاعتراف. التوبة فرح. لما بتقروا وياي لوقا 15 اللي فيه قصة الابن الضال والدرهم المفقود والخروف الضال، هتلاقوا ان اكتر كلمة تتكرر في هذا الاصحاح كلمة الفرح. التوبة فرح. ثم ان التناول الافخارستيا ايضا فرح. فرح ده احنا نقول للمسيح المصلوب، نصلي كده في صلاة الساعة الستة ونقول نشكرك لأنك ملأت الكل فرحا لما أتيت لتعين العالم، يا رب المجد لك. أمنا العذراء تقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وإن كانت أحشائي تلتهب عند نظر إلى صلبوته. يبقى لما أقول هي بيتي عشان سر الإبوة الكهنوت وسر مسحة المرض، لما أقول هي أمي علشان أسرتي اتولدت فيها وأنا اتولدت فيها وأنا اتثبتت فيها، سر الزيجة وسر المعمودية وسر الميرون. ولما أقول هي سر فرح حياتي لأنها تفتح لي باب توبة دائم وتقدم لي جسد المسيح دائما. ايه اروع من كده؟ ايه يعمل قديسين احسن من كده؟ الكنيسة خلود من خلال الرعاية الاصيلة ومن خلال الابوة واسرار الكنيسة. الكنيسة ايضا خلود من خلال دورات العبادة او من خلال قراءات الكنيسة. اللي فيكم يتعمق في قراءات الكنيسة ونظامها، سواء من خلال القطمارس أو من خلال فترات المناسبات زي الصوم الكبير أو أسبوع الألام أو فترة الخمسين المقدسة، يجد روائع روائع جوه هذه القراءات. ده وانت داخل الكنيسة. أعطي لمحة قصيرة. اللي بيدرسوا فنون جميلة يقول لك لما تيجي تعمل نسب الجسم الرأس تمثل 1/7، الرأس 1/7 عشان تعمل رسمة صح. ثم الكنيسة بنفس المفهوم يقول لك الأسبوع 7 أيام، الرأس المسيح تخصص له الأحد يوم الحد، والـ6 أيام التانيين تخصصهم للكنيسة من خلال السنكسار، والسنكسار ده أحداث بقى وحكايات وقديسين. فكأن الأسبوع اليونت الأسبوع عبارة عن رأس المسيح نسميه الأحاد، و6 أيام نسميهم الكنيسة. وعشان كده يوم الحد ينفرد بطقوس خاصة فيه، دورة عبادة، حاجة منظمة. مثلا لما بنحضر في أسبوع الألام وصلواته الدسمة دهيت، حس كده ان الكنيسة عمالة تبني صلاة ورا صلاة ويوم ورا يوم وحدث ورا حدث، حس ان فيه بناء روحي. الكنيسة بقراءات الكنسية اللي فيها، بالتفاصيل الجميلة اللي في هذه القراءات، تشعر كده ان الكنيسة كلها بتتعلم تعليم واحد. وده يخلينا نوصل للنهاية ونقول على الكنيسة صحيح مصنع قديسين ولكنها سفارة السماء على الأرض. سفارة السماء على الأرض وظيفتها إعداد أبناء الملكوت. هي حتة من السماء، حتة من السماء. ممكن نقول على الكنيسة التعريف الجميلة اللي بتقولوها، جماعة المؤمنين، بيت الملائكة والقديسين، بيت ربنا، تعابير كتيرة وكلها جميلة. لكن التعبير اللي يخلينا ويجعل من هذا المصنع ذو صفة خاصة أن الكنيسة هي سفارة السماء على الأرض، هي حتة من السماء. على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيقول إذا رأيت الأب الكاهن يدخل إلى الكنيسة ويفتح ستر الهيكل إنه يفتح باب السماء. إذا رأيت الأب الكاهن يدخل إلى الكنيسة ويفتح ستر الهيكل إنه يفتح باب السماء، إنه يفتح باب السماء. يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة رائعة، يقول ليس مهما أن تكون شمسا أو قمرا أو حتى نجما، المهم أن تكون في السماء. أرجوكم تتمعنوا في جمال الكلمات دي. ليس مهما أن تكون شمسا أو قمرا في الكنيسة، شمس يعني واضح قوي أو مسؤول كبير أو 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 منصبك كبير أو خدمتك كبيرة. ليس المهم أن تكون شمسا أو قمرا، الشمس كبير القمر صغير شوي، او حتى نجما، النجم ده بيبقى صغير قوي بالنسبة للرؤية يعني، المهم ان تكون في السماء. الكنيسة بتولدنا في السماء وبتخلينا نعيش في السماء، واللي بيخدم جوه الكنيسة واللي بيخصص وقت للخدمة جوه الكنيسة في حياته واللي بيتفاعل ومع كل انسان بتخدموه ومع كل بيت بتدخلوه، كأنك كده المسيح عطالك كرت وقال لك روح اخدم الناس دول او القرية دي او البيت ده، ويحس الواحد كده انه في السماء، في السماء. وكل ما الانسان فينا يخرج بره ذاته كل ما تكون خدمته رائعة ويكون حياته السماوية واضحة. اراجع كل اللي قلته، ان كنيستنا ان سميناها كمصنع للقديسين، هو يصنع كل يوم ويستخدم وسائل كثيرة في هذه الصناعة، ولكن بنركزها في تاريخ وحياة وخلود. تاريخ أقدم كنيسة في العالم وأنقى إيمان وأثمن عطاء، قدمت معلمين وشهداء ونساك. والكنيسة أيضا حياة بتقدم لنا تلازم رائع بين الطقس والكلمة، والاثنين ازاي امتزاج وهارموني رائع. وبتعلمنا كيف نقدس يوم الأحد يوم القيامة، وازاي نعيش في فكر القيامة ده كل يوم، وده يصنع فينا القداسة. بتعلمنا كيف يكون الإنسان صانع سلام، فلا يمكن أن يكون الإنسان قديسا وهو لا يصنع سلام. ثم الكنيسة خلود من خلال الرعاية الأصيلة اللي بتقدمها لنا، ومن خلال إنها بيتي وأمي وسر فرح حياتي، من خلال دورة العبادة، ومن خلال القراءات، برنامج القراءات الكنسية. طبعا له تفاصيل كثيرة. المهم أن يحيا الإنسان في هذه الكنيسة يتمتع بالقداسة، ويفضل كده الإنسان من أول يوم المعمودية لغاية آخر يوم في حياته، وكأنه يعد لكي ما يصير ابن من أبناء السماء، يعد في سفارة السماء على الأرض. هخدم كده بعبارة صغيرة في مزمور 84: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، العصفور أيضا وجد بيتا، والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورة، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغي يا إله يعقوب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.